بسم الله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، واختار له دينا قيما مبنيا على الإخلاص والتيسير، فليس في دين الله حرج ولا شدة ولا تعسير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فأتقن وشرع فأحسن وهو خير الحاكمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإنكم تستقبلون في هذه الأيام السفر إلى بيت الله الحرام، ترجون من ربكم مغفرة الذنوب والآثام، وتؤملون الفوز بالنعيم المقيم في دار السلام، وتؤمنون بالخلق العادل من ذي الجلال والإكرام. أيها المسلمون، إنكم تتوجهون في زمان فاضل إلى أمكنة فاضلة ومشاعر معظمة، تؤدون عبادة من أجل العبادات. نسأل الله تعالى أن لا يكون عملنا فخرا ولا رياء ولا نزهة ولا طربا، ونسأله تعالى أن يجعل جميع أعمالنا يراد بها وجهه والدار الآخرة. فأسوا أيها المسلمون هذه العبادة كما أمرتم من غير غلو ولا تقصير، ليحصل لكم ما أردتم من مغفرة الذنوب والفوز بالنعيم المقيم. قوموا في سفركم وفي إقامتكم بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة وغيرهما من شعائر الدين. إذا وجدتم الماء فتطهروا به بالصلاة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أدوا الصلاة جماعة ولا تتشاغلوا عنها بأي شغل، فإن الشغل يمكن قضاؤه بعد الصلاة. صلوا الرباعية قصرا، فصلوا الظهر والعصر والعشاء الآخرة على ركعتين من خروجكم من بلدكم إلى رجوعكم إليها، إلا أن تصلوا خلف إمام يتم الصلاة فأتموها أربعة. اجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لكم إن كنتم سائرين. أما إذا كنتم مقيمين في مكة أو منى أو غيرهما فالسنة ألا تجمعوا. وصلوا من النوافل الوتر وراتبة الفجر وما شئتم من التطوع، إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فهذه الثلاث من التطوعات السنة ألا تصدوها. وأما ما عداها من التطوع فإنه باق على سنيته حضرا وسفرا. تخلقوا بالأخلاق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجه والكرم بالمال والبدن والجاه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واصبروا على المشقة والأذى فإن الله مع الصابرين. وقد قيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ويبينها ويظهرها. فإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا وتطيبوا في أبدانكم في الرأس واللحية، والبسوا ثياب الإحرام غير مطيبة، البسوا إزارا ورداء أبيضين للذكور وللنساء ما سئن من الثياب غير متبرجات بزينة لا تجاوز الميقات بدون إحرام. أحرموا من أول ميقات تمرون به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن كان في الطائرة فليتهيأ للإحرام من قبل ثم ينوي الإحرام إلى هذا الميقات قبل مجاوزته. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الإحرام إلى بكة كما يفعله بعض الناس، فإن هذا خلاف ما جاءت به السنة. وإذا أردتم الإحرام فأمامكم ثلاثة وجوه من الإحرام: إما التمتع وإما القران وإما الإفراد. والتمتع أفضل لغير من ساق الهدي. وعلى هذا فإذا وصلتم إلى الميقات فأحرموا بالعمرة ثم سيروا إلى مكة ملبين بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجال أصواتهم بذلك، أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بها. فإذا بلغتم البيت فطوفوا به طواف العمرة سبعة أشواط، واعلموا أن جميع المسجد مكان للطواف، القريب من الكعبة والبعيد منها، حتى أطراف المسجد وسطه، لكن القرب أفضل إذا لم يكن زحام ومشقة. فإذا أكملتم الطواف فصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم قريبا منه أو إن تيسر لكم أو بعيدا منه، ثم اسعوا بين الصفا والمروة سبعة سعي العمرة سبعة أشواط، تبتدئون بالصفا وتختمون بالمروة. فإذا أكملتم السعي فقصروا من رؤوسكم من جميع الرأس لا من جانب منه كما يفعله بعض الناس، وتقصر المرأة من أطرافه بقدر أنملة أصبع، وبذلك تمت العمرة وحللتم الحل كله. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرموا بالحج من مكانكم الذي أنتم فيه، اغتسلوا وتطيبوا والبسوا ثياب الإحرام وأحرموا بالحج الحج، وسيروا ملبين إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. تصلون الظهر والعصر والعشاء على ركعتين، وتؤدون كل صلاة وحدها في وقتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع فسيروا ملبين إلى عرفة وصلوا بها الظهر والعصر على ركعتين جمع تقديم، ثم تفرغوا لذكر الله ودعائه والتضرع إليه مستقبل القبلة، ولو كان الجبل خلفكم رافعين قلوبكم وأيديكم إلى ربكم مؤملين منه إجابة دعائكم ومغفرة ذنوبكم. أيها المسلمون الحجاج، تأكدوا من الوقوف داخل عرفة، فإن كثيرا من الحجاج ينزلون خارج حدودها ولا يقفون فيها، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له، وعرفة كلها موقف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فكل نواحي عرفة موقف إلا بطن الوادي وادي عرنة. فإذا غربت الشمس فسيروا إلى مزدلفة وصلوا بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وبيتوا بها حتى تصلوا الفجر، ثم ادعوا الله سبحانه واستغفروه وكبروه ووحدوه إلى أن تسبروا جدا، ثم سيروا إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة الذين يشق عليهم مزاحمة الناس رخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ليرموا الجمرة قبل زحمة الناس. فإذا وصلتم إلى منى فابدأوا برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات كل حصاة أكبر من الحمة قليلا وانقطوها من حيث شئتم وكسروا مع كل حصاة. واعلموا أن الحكمة من رمي الجمرات هي إقامة ذكر الله وتعظيمه، ولهذا يكسر الرامي عند رميه، ولستم ترمون الشياطين كما يظنه بعض الجهال، وإنما ترمون هذه الأحجار في هذه الأماكن تعظيما لله عز وجل وإقامة لذكره واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رميتم الجمرة فاذبحوا الهدي إن تيسر، ولا يبدو من الهدي إلا ما يبدو في الأضحية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ويجوز صيام الأيام الثلاثة قبل الطلوع، ويجوز في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز صيام الأيام السبعة بعد رجوعكم متتابعة أو متفرقة. وإذا ذبحتم الهدي المتيسر فاحلقوا رؤوسكم والنساء يقصرن، وإذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، فتلبسون ثيابكم وتتطيبون ثم تنزلون إلى مكة فتطوفون بالبيت للحج وتسعون له بين الصفا والمروة، وبذلك تحلون الحل كله فيحل لكم جميع محظورات الإحرام حتى النساء. أيها المسلمون الحجاج، إن الحجاج يوم العيد يعدون مناسك عظيمة، ولهذا سمى الله هذا اليوم يوم العيد سماه يوم الحج الأكبر. إن الحجاج يرمون جمرة العقبة ثم يذبحون هديهم ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون ثم يطوفون بالبيت ثم يسعون بين الصفا والمروة، والأكمل أن يفعلها الحاج يوم العيد على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، تيسيرا على العباد ورحمة بهم. ولو أخرتم الطواف والسعي حتى تنزلوا من منى فلا حرج عليكم، غير أنكم لا تتمتعون بالنساء قبل ذلك. وإن أخرتم ذبح الهدم إلى اليوم الثالث عشر وذبحتموه بمكة فلا حرج عليكم. أيها المسلمون الحجاج، فيكوا بمنى ليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وارموا الجمار الثلاثة اليومين بعد زوال الشمس، ابدأوا برمي الجمرة الأولى الشرقية فارموها بسبع حصيات وكسروا مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام وقفوا مستقبل القبلة رافعي أيديكم إلى ربكم وادعونه دعاء طويلا، ثم ارموا الجمرة الوسطى بسبع حصيات وكسروا مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام وادعوا الله دعاء طويلا وأنتم إلى القبلة رافعي أيديكم، ثم ارموا جمرة العقبة بسبع حصيات وكسروا مع كل حصاة، وانطلقوا بعد ذلك بدون وقوف للدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى ولم يقف بعد رمي جمرة العقبة. ولا ترموا قبل زوال الشمس في الأيام التي بعد العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي فيها إلا بعد الزوال، ولكم الرمي إلى غروب الشمس، ولكم الرمي في الليل بعد غروب الشمس إلى نصف الليل أو إلى طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أول الرمي دون آخره، وأذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر خوفا عليهم من الزحام. وارموا بأنفسكم ولا توكلوا أحدا يرمي عنكم، لأن الله تعالى يقول في القرآن: وأتموا الحج والعمرة لله. ولأن الرمي عبادة واجبة على الذكور والإناث، فيجب على المرء أن يؤديها بنفسه إلا عند الضرورة، مثل أن يكون مريضا أو كبيرا أو امرأة حاملا تخاف على نفسها أو على حملها من الزحام، فيجوز التوكيل حينئذ. وإذا جاز التوكيل فإن الوكيل يرمي الجمرات أولا عن نفسه ثم يرميها عن موكله ولو في موقف واحد. وإذا رميتم الجمار في اليوم الثاني عشر فقد تم الحج، فمن شاء تعجل فخرج من منى قبل غروب الشمس، ومن شاء تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من الغد بعد الزوال. وهذا أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، حيث يحصل له المبيت والرمي في الثالث عشر. وطوفوا للوداع إذا أردتم السفر إلى بلدكم بعد تمام أفعال الحج كلها، لأن طواف الوداع ليس بعده شيء من أفعال الحج. ولقد قيل لنا إن بعض الناس ينزل فيطوف للوداع ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يستمر في سفره، وهذا خطأ مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، ومن رمى بعد الوداع فقد جعل آخر عهده في الجمار لا بالبيت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد أن أتم جميع أفعال النسك، وليس على المرأة وداع إذا كانت حائضا أو نفسا. وإذا رجعتم إلى بلادكم بعد أداء الحج فاعلموا أنكم أديتم عبادة عظيمة، وأن ذلك من نعمة الله عليكم، فاتقوا الله وأنيبوا إليه والزموا طاعته، ولا تعيدوا سيئاتكم لصفحاتكم بعد أن نحيت بالحج. عباد الله، هذه صفة العمرة والحج ذقناها لكم، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بعبادة الله على الوجه الأكمل الذي يرضاه، فإن الله تعالى أمركم أن تكونوا على ما يحب ويرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستمعوا قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تعين بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق أن الإنسان القادر على الحج لا يوكل من يحج عنه بالنفل ولا بالفرض، لأن التوكيل في الحج إنما ورد لمن لا يستطيع في حج الفريضة فقط. وعلى هذا، فمن كان قادرا في حج النفل فليؤديه بنفسه، وإن لم يفعل فلا يوكل على ذلك أحدا. هذا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو الموافق لظاهر نصوص الشريعة. وعلى هذا، فإذا أراد أحدكم الخير وهو يحب أن يحج، فإنه يستأجر سيارة ويركب بها الحجاج ذهابا وإيابا وتعريفا، وبهذا يكون له مثل أجر من ركب في هذه السيارة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ويحصل على خير كثير وهو جالس في بيته، وفي هذه الحال إما أن يجعل هذه السيارة التي يستأجرها خاصة للفقراء فلا يجوز للأغنياء أن يركبوا فيها، وإما أن يجعلها عامة، وحينئذ يجوز للأغنياء وغيرهم أن يركبوا فيها. ولكن الذي ينبغي للغني أن لا يركب في هذا، وأن يجعل الحج كله على نفقته. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل أياما فاضلة، وهي أيام عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا أيها المسلمون، أكثروا في عشر ذي الحجة من ذكر الله وتكبيره وتحميله والتهليل وقراءة القرآن والصلاة والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، من أجل أن تفعلوا ما يحبه الله عز وجل. ومن ذلك أن تصوموها، فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. لكن من كان عليه قضاء من رمضان فليبدأ بقضاء رمضان قبل صيام التطوع، ويجوز أن يصوم قضاء رمضان في هذه الأيام العشر، ويحصل له فضل الصيام فيها، لأنه يصوم صوما واجبا. واعلموا أن من نعمة الله على عباده أن من لم يحج من المسلمين فقد شرع الله له أن يضحي في بلده. فالأضحية سنة مؤكدة، لكنها للأحياء فقط كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. ومن أراد منكم أن يضحي فإن من رحمة الله ونعمته ولطفه به أن نهاه أن يأخذ من شعره أو من ظهره أو من بشرته شيئا، فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره، لا من رأسه ولا من شاربه ولا من أبطه ولا من آنته، ولا يأخذ شيئا من ظهره، ولا يأخذ شيئا من بشرته أي من جلده، فلا ينسف جلده كما يفعله بعض الناس في أعقابهم أي في عراقيبهم، فإن بعض الناس ينقصها وينسفها، وهذا في أيام عشر الحجة محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. واعلموا أن هذا النهي من نعمة الله علينا والحمد لله، ومن رحمة الله بنا، لأجل أن نشارك الحجاج في بعض شعائر الحج، فإن الحجاج ممنوعون من حلق رؤوسهم، وكذلك هؤلاء الذين يضحون ممنوعون من أخذ شيء من شعرهم وبشرتهم وذكرهم، ليكون لهم نصيب ولو قليلا يشاركون به الحجاج حيث فاتهم الحج، فكان هذا من نعمة الله عز وجل. ويتبين لكم أنه من نعمة الله أنه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه لكان التعصب بتركه من البدع، فلما نهى عنه صار التعصب صار تركه من العبادات التي يؤجر الإنسان عليها ويثاب عليها. أيها الناس اعلموا أن هذا الحكم وهو تحريم أخذ الشعر والأظفار والبشرة يختص بمن يضحي دون من يضحى عنه، فأما من يضحى عنه وهم أهل البيت فإنه لا حرج عليهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وبشرتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى من يضحي فقط ولم ينهى من يضحى عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان ينهى أهل بيته عن الأخذ من شعورهم وأظفارهم وبشرتهم. وهذا دليل على أنه لا يحرم على أهل البيت أن يأخذوا شيئا من الشعور أو الأظفار أو البشرة. والأصل براءة الذمة والحل حتى يقوم دليل على التحريم. أيها المسلمون، إن بعض الجهال الذين ابتلاهم الله في الإصرار على حلق لحاهم وهو معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين والصالحين، موافق لهدي المجوس والمشركين، وحلق اللحية محرم وهو مخالف لشعار المسلمين. هؤلاء الذين ابتلوا بهذا سمعنا أن بعضهم يسرق الأضحية خوفا من أن يمتنع من حلق لحيته في أيام العصر، وهذا من السبب العظيم. كيف تترك هذه العبادة من أجل أن تعصي الله في هذه الأيام العصر؟ إن هذا لمن السفر. فاتق الله يا أخي وإذن سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لمتأسف من إخواني هؤلاء أنه لو بعثوا وقيل لهم هذه طريق محمد وهذه طريق المجوس والمشركين لاتبعوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا يحبون ذلك وهم يحبونه لكن تغلبهم نفوسهم لبعض العزيمة، إذا كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقولوا سمعنا وأطعنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام خالق المشركين واصفروا اللحى وأوكوا اللحى وأرخوا اللحى، كل هذه الألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحب الشوارب. وإني لأعلم عند اليقين أن عند هؤلاء من الدين أو عند بعض هؤلاء من الدين ما يحرصون به على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لضعف العزيمة تغلبهم نفوسهم ويبتلون بهذا الحلق. وأسأل الله تعالى أن يعينهم على فرج هذه المعصية حتى يكونوا مطيعين لله ورسوله متبعين لشعار الأنبياء والصالحين. وربما تكون هذه المناسبة وهي عدم أخذ من لحاهم في أيام العشر ربما تكون سببا للاستمرار على ذلك حتى يلقوا الله عز وجل وهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يعينهم على ذلك وأن يعفو عنهم فيما عما مضى من أفعالهم، وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على دينه ويهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واتقوا الله عباد الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله. الله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، واختار له دينا قيما مبنيا على الإخلاص والتيسير، فليس في دين الله حرج ولا شدة ولا تعسير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فأتقن وشرع فأحسن وهو خير الحاكمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإنكم تستقبلون في هذه الأيام السفر إلى بيت الله الحرام، ترجون من ربكم مغفرة الذنوب والآثام، وتؤملون الفوز بالنعيم المقيم في دار السلام، وتؤمنون بالخلق العادل من ذي الجلال والإكرام. أيها المسلمون، إنكم تتوجهون في زمان فاضل إلى أمكنة فاضلة ومشاعر معظمة، تؤدون عبادة من أجل العبادات، نسأل الله تعالى أن لا يكون عملنا فخرا ولا رياء ولا نزهة ولا طربا، ونسأله تعالى أن يجعل جميع أعمالنا يراد بها وجهه والدار الآخرة. فأدوا أيها المسلمون هذه العبادة كما أمرتم من غير غلو ولا تقصير، ليحصل لكم ما أردتم من مغفرة الذنوب والفوز بالنعيم المقيم. قوموا في سفركم وفي إقامتكم بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة وغيرهما من شعائر الدين. إذا وجدتم الماء فتطهروا به للصلاة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أدوا الصلاة جماعة ولا تتشاغلوا عنها بأي شغل، فإن الشغل يمكن قضاؤه بعد الصلاة. صلوا الرباعية قصرا، فصلوا الظهر والعصر والعشاء الآخرة على ركعتين من خروجكم من بلدكم إلى رجوعكم إليها، إلا أن تصلوا خلف إمام يتم الصلاة فأتموها أربعة. اجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لكم إن كنتم سائرين. أما إذا كنتم مقيمين في مكة أو منى أو غيرهما فالسنة أن لا تجمعوا. وصلوا من النوافل الوتر وراتبة الفجر وما شئتم من التطوع إلا راتبة للظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فهذه الثلاث من التطوعات السنة ألا تفدوها. وأما ما عداها من التطوع فإنه باق على سنيته حضرا وسفرا. تخلقوا بالأخلاق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجه والكرم بالمال والبدن والجاه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واصبروا على المشقة والأذى فإن الله مع الصابرين. وقد قيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ويبينها ويظهرها. فإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا وتطيبوا في أبدانكم في الرأس واللحية، والبسوا ثياب الإحرام غير مطيبة، البسوا إزارا ورداء أبيضين للذكور وللنساء ما سئن من الثياب غير متبرجات بزينة لا تجاوز الميقات بدون إحرام أحرموا من أول ميقات تمرون به فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان في الطائرة فليتهيأ الإحرام من قبل ثم ينوي الإحرام إلى هذا الميقات قبل مجاوزته ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الإحرام إلى جدة كما يفعله بعض الناس فإن هذا خلاف ما جاءت به السنة وإذا أردتم الإحرام فأمامكم ثلاثة وجوه من الإحرام إما التمتع وإما القران وإما الإفراد والتمتع أفضل لغير من ساق الهدي وعلى هذا فإذا وصلتم إلى الميقات فأحرموا بالعمرة ثم سيروا إلى مكة ملبين بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يرفع الرجال أصواتهم بذلك أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بها فإذا بلغتم البيت فطوفوا به طواف العمرة سبعة أشهر واعلموا أن جميع المسجد مكان للطواف القريب من الكعبة والبعيد منها حتى أطراف المسجد وفضحه لكن القرب أفضل إذا لم يكن زحام ومشقة فإذا أكملتم الطواف فصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم قريبا منه أو إن تيسر لكم أو بعيدا منه ثم اسعوا بين الصفا والمروة سبعة سعي العمرة سبعة أشواط تبتدئون بالصفا وتختمون بالمروة فإذا أكملتم السعي فقصروا من رؤوسكم من جميع الرأس لا من جانب منه كما يفعله بعض الناس وتقصر المرأة من أطرافه بقدر أنملة أصفر وبذلك تمت العمرة وحللتم الحل كله فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرموا بالحج من مكانكم الذي أنتم فيه اغتسلوا وتطيبوا والبسوا ثياب الإحرام وأحرموا بالحج الحج وسيروا ملبين إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع تصلون الظهر والعصر والعشاء على ركعتين وتؤدون كل صلاة وحدها في وقتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع فسيروا ملبين إلى عرفة وصلوا بها الظهر والعصر على ركعتين جمع تقديم ثم تفرغوا لذكر الله ودعائه والتضرع إليه مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفكم رافعين قلوبكم وأيديكم إلى ربكم مؤملين منه إجابة دعائكم ومغفرة ذنوبكم أيها المسلمون الحجاج تأكدوا من الوقوف داخل عرفة فإن كثيرا من الحجاج ينزلون خارج حدودها ولا يقفون فيها ومن لم يقف بعرفة فلا حج له وعرفة كلها موقف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وقصدها هنا وعرفة كلها موقف فكل نواحي عرفة موقف إلا بطن الوادي وادي عرنة فإذا غربت الشمس فسيروا إلى مزدلفة وصلوا بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين وبيتوا بها حتى تصلوا الفجر ثم ادعوا الله سبحانه واستغفروه وكبروه واحمدوه إلى أن تسبروا جدا ثم سيروا إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للتعفة الذين يشق عليهم مزاحمة الناس رخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ليرموا الجمرة قبل زحمة الناس. فإذا وصلتم إلى منى فابدأوا برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات كل حصاة أكبر من الحمة قليلا، وانقطوها من حيث شئتم وكسروا مع كل حصاة. واعلموا أن الحكمة من رمي الجمرات هي إقامة ذكر الله وتعظيمه، ولهذا يكسر الرامي عند رميه، ولستم ترمون الشياطين كما يظنه بعض الجهال، وإنما ترمون هذه الأحجار في هذه الأماكن تعظيما لله عز وجل وإقامة لذكره واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رميتم الجمرة فادبحوا الهدي إن تيسر، ولا يبدأ من الهدي إلا ما يبدأ في الأضحية، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز صيام الأيام 3 قبل الطلوع، ويجوز في اليوم 11 و12 و13، ويجوز صيام الأيام 7 بعد رجوعكم متتابعة أو متفرقة. وإذا ذبحتم الهدي المتيسر فاحلقوا رؤوسكم، والنساء يقصرن. وإذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، فتلبسون ثيابكم وتتطيبون، ثم تنزلون إلى مكة فتطوفون بالبيت للحج، وتسعون له بين الصفا والمروة، وبذلك تحلون الحل كله، فيحل لكم جميع محظورات الإحرام حتى النساء. أيها المسلمون الحجاج، إن الحجاج يوم العيد يعدون مناسك عظيمة، ولهذا سمى الله هذا اليوم يوم العيد، سماه يوم الحج الأكبر. إن الحجاج يرمون جمرة العقبة ثم يذبحون هديهم، ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون، ثم يطوفون بالبيت، ثم يسعون بين الصفا والمروة. والأكمل أن يفعلها الحاج يوم العيد على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. قال فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، تيسيرا على العباد ورحمة بهم. ولو أخرتم الطواف والسعي حتى تنزلوا من منى فلا حرج عليكم، غير أنكم لا تتمتعون بالنساء قبل ذلك. وإن أخرتم ذبح الهدي إلى اليوم 13 وذبحتموه بمكة فلا حرج عليكم. أيها المسلمون الحجاج، فيكوا بمنى ليلتين 11 و12، وارموا الجمار 3 في اليومين بعد زوال الشمس. ابدأوا برمي الجمرة الأولى الشرقية، فارموها ب7 حصيات وكسروا مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام وقفوا مستقبل القبلة رافعي أيديكم إلى ربكم تدعونه دعاء طويلا، ثم ارموا الجمرة الوسطى ب7 حصيات وكسروا مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام وادعوا الله دعاء طويلا وأنتم إلى القبلة رافعي أيديكم، ثم ارموا جمرة العقبة ب7 حصيات وكسروا مع كل حصاة، وانطلقوا بعد ذلك بدون وقوف للدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى ولم يقف بعد رمي جمرة العقبة. ولا ترموا قبل زوال الشمس في الأيام التي بعد العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي فيها إلا بعد الزوال، ولكم الرمي إلى غروب الشمس. ولكم الرمي في الليل بعد غروب الشمس إلى نصف الليل أو إلى طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أول الرمي دون آخره، وأذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر خوفا عليهم من الزحام. وارموا بأنفسكم ولا توكلوا أحدا يرمي عنكم، لأن الله تعالى يقول في القرآن: وأتموا الحج والعمرة لله. ولأن الرمي عبادة واجبة على الذكور والإناث، فيجب على المرء أن يؤديها بنفسه إلا عند الضرورة، مثل أن يكون مريضا أو كبيرا أو امرأة حاملا تخاف على نفسها أو على حملها من الزحام، فيجوز التوكيل حينئذ. وإذا جاز التوكيل فإن الوكيل يرمي الجمرات أولا عن نفسه ثم يرميها عن موكله ولو في موقف واحد. وإذا رميتم الجمار في اليوم الثاني عشر فقد تم الحج، فمن شاء تعجل فخرج من منى قبل غروب الشمس، ومن شاء تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من الغد بعد الزوال. وهذا أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، حيث يحصل له المبيت والرمي في الثالث عشر. وطوفوا للوداع إذا أردتم السفر إلى بلدكم بعد تمام أفعال الحج كلها، لأن طواف الوداع ليس بعده شيء من أفعال الحج. ولقد قيل لنا إن بعض الناس ينزل فيطوف للوداع ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يستمر في سفره، وهذا خطأ مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، ومن رمى بعد الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد أن أتم جميع أفعال النسك، وليس على المرأة وداع إذا كانت حائضا أو نفسا. وإذا رجعتم إلى بلادكم بعد أداء الحج فاعلموا أنكم أديتم عبادة عظيمة، وأن ذلك من نعمة الله عليكم. فاتقوا الله وأنيبوا إليه والزموا طاعته، ولا تعيدوا سيئاتكم لصفحاتكم بعد أن نقيت بالحج. عباد الله، هذه صفة العمرة والحج ذقناها لكم، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بعبادة الله على الوجه الأكمل الذي يرضاه، فإن الله تعالى أمركم أن تكونوا على ما يحب ويرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستمعوا قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تعين بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، الشافع المتشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق أن الإنسان القادر على الحج لا يوكل من يحج عنه في النفل ولا في الفرض، لأن التوكيل في الحج إنما ورد لمن لا يستطيع في حج فريضة فقط. وعلى هذا فمن كان قادرا في حج النفل فليؤديه بنفسه، وإن لم يفعل فلا يوكل على ذلك أحدا. هذا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو الموافق لظاهر نصوص الشريعة. وعلى هذا فإذا أراد أحدكم الخير وهو يحب أن يحج، فإنه يستأجر سيارة ويركب بها الحجاج ذهابا وإيابا وتعريفا، وبهذا يكون له مثل أجر من ركب في هذه السيارة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ويحصل على خير كثير وهو جالس في بيته، وفي هذه الحال إما أن يجعل هذه السيارة التي يستأجرها خاصة للفقراء فلا يجوز للأغنياء أن يركبوا فيها، وإما أن يجعلها عامة وحينئذ يجوز للأغنياء وغيرهم أن يركبوا فيها. ولكن الذي ينبغي للغني أن لا يركب في هذا، وأن يجعل الحج كله على نفقته. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل أياما فاضلة، وهي أيام عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا أيها المسلمون، أكثروا في عشر ذي الحجة من ذكر الله وتكبيره وتحميله والتهليل وقراءة القرآن والصلاة والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، من أجل أن تفعلوا ما يحبه الله عز وجل. ومن ذلك أن تصوموها، فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. لكن من كان عليه قضاء من رمضان فليبدأ بقضاء رمضان قبل صيام التطوع، ويجوز أن يصوم قضاء رمضان في هذه الأيام العشر، ويحصل له فضل الصيام فيها لأنه يصوم صوما واجبا. واعلموا أن من نعمة الله على عباده أن من لم يحج من المسلمين فقد شرع الله له أن يضحي في بلده. فالأضحية سنة مؤكدة، لكنها للأحياء فقط كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. ومن أراد منكم أن يضحي فإن من رحمة الله ونعمته ولطفه به أن نهاه أن يأخذ من شعره أو من بخره أو من بشرته شيئا. فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره، لا من رأسه ولا من شاربه ولا من أبطه ولا من عانته، ولا يأخذ شيئا من بخره، ولا يأخذ شيئا من بشرته أي من جلده، فلا ينسف جلده كما يفعله بعض الناس في أعقابهم أي في عراقيبهم، فإن بعض الناس ينقصها وينسفها، وهذا في أيام عشر الحجة محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. واعلموا أن هذا النهي من نعمة الله علينا والحمد لله، ومن رحمة الله بنا، لأجل أن نشارك الحجاج في بعض شعائر الحج، فإن الحجاج ممنوعون من حلق رؤوسهم، وكذلك هؤلاء الذين يضحون ممنوعون من أخذ شيء من شعرهم وبشرتهم وبصرهم، ليكون لهم نصيب ولو قليلا يشاركون به الحجاج حيث فاتهم الحج، فكان هذا من نعمة الله عز وجل. ويتبين لكم أنه من نعمة الله أنه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه لكان التعبد بتركه من البدع، فلما نهى عنه صار تركه من العبادات التي يؤجر الإنسان عليها ويثاب عليها. أيها الناس، اعلموا أن هذا الحكم وهو تحريم أخذ الشعر والأظفار والبشرة يختص بمن يضحى دون من يضحى عنه، فأما من يضحى عنه وهم أهل البيت فإنه لا حرج عليهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وبشرتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى من يضحى فقط ولم ينهى من يضحى عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان ينهى أهل بيته عن الأخذ من شعورهم وأظفارهم وبشرتهم. وهذا دليل على أنه لا يحرم على أهل البيت أن يأخذوا شيئا من الشعور أو الأظفار أو البشرة. والأصل براءة الذمة والحل حتى يقوم دليل على التحريم. أيها المسلمون، إن بعض الجهال الذين ابتلاهم الله في الإصرار على حلق لحاهم وهو معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين والصالحين، موافق لهدي المجوس والمشركين، وحلق اللحية محرم وهو مخالف لشعار المسلمين. هؤلاء الذين ابتلوا بهذا، سمعنا أن بعضهم يشرك الأضحية خوفا من أن يمتنع من حلق لحيته في أيام العصر، وهذا من السبب العظيم. كيف تترك هذه العبادة من أجل أن تعصي الله في هذه الأيام العصر؟ إن هذا لمن السبب. فاتق الله يا أخي، وإذن سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لمتأسف من إخواني هؤلاء أنه لو بعثوا وقيل لهم هذه طريق محمد وهذه طريق المجوس والمشركين لاتبعوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا يحبون ذلك وهم يحبونه لكن تغلبهم نفوسهم بضعف العزيمة، إذا كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقولوا سمعنا وأطعنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خالق المشركين واصفروا اللحى وأوكوا اللحى وأرخوا اللحى. كل هذه الألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحف الشوارب. وإني لأعلم عند اليقين أن عند هؤلاء من الدين أو عند بعض هؤلاء من الدين ما يحلفون به على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ببعض العزيمة تغلبهم نفوسهم ويبتلون بهذا الحلق. وأسأل الله تعالى أن يعينهم على فرج هذه المعصية حتى يكونوا مطيعين لله ورسوله متبعين لشعار الأنبياء والصالحين. وربما تكون هذه المناسبة وهي عدم أخذهم من لحاهم في أيام العشر ربما تكون سببا للاستمرار على ذلك حتى يلقوا الله عز وجل وهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يعينهم على ذلك وأن يعفو عنهم فيما عما مضى من أفعالهم، وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على دينه ويهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واتقوا الله عباد الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.